عندنا أصل الفروق الفقهية في هذا الباب قد نرى أثره على كثير من المعاهدات المعاصرة، منها مسألة التحويلات. مسألة التحويلات هذه مسألة التحويلات البنكية، العلماء تكلموا عن التحويلات البنكية في هذا الباب، اختلف المعاصرون اختلفوا في التحويلات البنكية وهل يجوز التحويل البنكي أم لا، وعصبوا المسألة أن في المعاملة في التحويلات البنكية هناك صرف، هناك صرف، والصرف لابد له من شروط، إن كانت المماثلة فلابد، إن كانت الاتفاق الجنسية والأهلية لابد من المماثلة ولابد من التقابض في المجلس، فإن كان الأمر على اختلاف الجنس مع وجود العلة فلابد من التقابض في المجلس. طيب وإيش فيها؟ الجميع يتفقون على ذلك، يقولون عند التحويل أن تأخذ ورقة إيصالا شيكا، بتأخذ ذلك مقابل ما تعطيه، فبتعطيه $1,000 فيحوله عندك هنا إلى 20,000 مثلا جنيه، فيكون هنا المسألة لها معاملات ثلاثة، الأولى الصرف، الثانية التحويل صحيح، وهذا التحويل هل هو يكون فيه التحويل وبعد وكالة ولا هو تحويل دون وكالة؟ هذه معاملات ثلاثة. تقولون افتح صوت المايك، افتح صوت المايك شيخنا، فين بلا صوت المايك؟ بص
ماجد ده يعني قاتل. عامة أقول إخوتي الكرام، فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة على مسألة الصرف، وطبعا هذا يظهر جدا في إيش؟ في التحويلات، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بأنه تجوز التحويلات ومنهم من قال لا تجوز التحويلات. وش سبب الاختلاف هنا؟ هو أثر الفروق الفقهية هنا هذا يظهر في هذا الباب. هل الشيك أو الإيصال كاستفتاجة، عملية استفتاجة، هل الشيك أو الإيصال ينزل منزلة المال ولا ما ينزل منزلة المال؟ هو كان في هذا، هو ينزل منزلة المال أم لا؟ ومسألة أخذ المال على التحويل ما وجهه؟ وهل هناك تعاقد يعني يدخل ما فيه عقدان في عقد أم لا؟ أحبكم الله وحفظكم ما فيه. أولا مسألة الصرف، العلماء ينظرون في هذا الباب على الشيك أو الإيصال يكون بمثابة المال، فيكون التبادل فيه تقابض في المجلس أم لا؟ ذهب الرجل وأعطى 100,000 وبعد ذلك أخذ إيصالا أو شيكا، أخذه لو قلنا $1,000 أخذه $20,000 مكتوب فيه $20,000، فهل هذا ينزل منزلة الصرف ولا لا ينزل منزلة الصرف؟ لأنه أنا الأمر يظهر إمتى، متى يظهر الفارق؟ هو أنه أعطى المال ورجل أعطاه لصاحبه في البلد الأخرى بنفس عملة البلد الأخرى. فعندنا ثلاث معاملات نبينها وبعد كده نقف على الفروق الفقهية في هذا الباب. المعاملة الأولى الصرف، المعاملة الثانية التحويل، المعاملة الثالثة الوكالة في التوصيل. هذه ثلاث معاملات. المعاملة الأولى الصرف، الصرف $1,000 و20,000 جنيه، هذا الجنيه والدولار طبعا، هذا طبعا تأصيل على أننا نؤصل بأن العملة أو النقود الورقية تنزل منزلة النقود الذهبية، ده أول هام عشان نقول فيها، لأنه الذين قالوا بأن النقود الورقية لا تنزل، لأن ماشي رصيدي الآن وكلام مثل هذا، لا تنزل منزلة النقود الذهبية، الذين قالوا بذلك وش يقولون؟ ها؟ لا يقولون لا ربا ولا زكاة، لا ربا ولا زكاة. يبقى احنا الذي يدفع الألف دولار ويذهب إلى 20,000 ما في شيء في هذا الباب، لأنه ليس صنفا من الأصناف الربوية طبعا. وأيضا اللي معاه 100 مليار والناس يعني ينامون في الشارع يحتاجون المال، لن يأخذوا شيئا، لن يأخذوا شيئا. لما ها؟ ما في زكاة عليه، ما في زكاة. فحصير حقيقة الأمر أن النقود الورقية تنزل تنزل منزلة النقود الذهبية. وكان في 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 زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك منه من الصحابة كانت هناك فلوس يتعاملون بها، وكان أصل العملة هي الذهب أو الفضة، وكان في فلوس بيتعاملوا بها. ولذلك الإمام مالك بيقول لو تعاملوا بخرقة من جلد أو ورقة من جلد في في مبادلة الأثمان فإنها تنزل منزلة النقود الورقية. حتى الذين قالوا بالعلة القاصرة من الشافعية البغدادين منهم إن لم يكن وهما قالوا إذا راجت الفلوس نزلت منزلة الذهب. يعني إيه راجت الفلوس؟ يعني حصل فيها التراضي بالتبادل، تبادل السلع بذلك وانتشر. فحقيقة الأمر أن النقود، حتى لا نطيل في مسألة مش هي لب المسألة هنريدها، أن النقود الورقية نزلت منزلة النقود الذهبية، نزلت منزلة النقود الذهبية. يبقى إذن سنتكلم أنه يدخلها الربا ويدخلها وعليها الزكاة. طب يدخلها الربا في هذا الباب، نقول دخولها في الربا هو أنها يفتقد شرط في المجلس، يفتقد المجلس شرطا من الشروط اللي هو التقابض أو التماثل. هنقول التماثل هذا لابد إذا كان فيها جنس واحد والعلة واحدة، ذهب بذهب، دولار بدولار، مفهوم؟ فده لابد من شرطين. هناك فروق فرقة لكاتب يمني كتاب ماتع وصغير في الفروق الفقهية، لكن هو لا يعتني به أمثلة، يعني لا يعتني أن يبين أثره الفقهي، بيعتني أن يؤصل له في كتأصيل علم، كنشأة علم، مفهوم؟ فهو الكتاب لكن الفروق الفقهية لمن؟ الكرابيسي ولا من؟ كرابيسي أعتقد، ها؟ والفروق للقرافي كلها، لكن هو الأخ خالد صغير يريد كتاب صغير في إيه؟ ما هو يعقوب حسين هو ده الذي اهتم به، اهتم فقط في الفروق الفقهية، اهتم بمسألة تنشئة العلم، أصول العلم، أساس العلم، فقط تنشئة العلم، ما أعطاك التمرس الفقهي له. فأقول في هذا إذا كانت نزلت منزلة النقود الورقية يبقى عندنا إن كانت من جنس واحد يبقى لابد من تماثل ولابد من تقابض. طب إن جاءت من جنس مختلف لكن العلة واحدة لابد من التقابض. أعطاه $1,000 فأعطاه شيك، أعطاه ورقة بإيش؟ بعشرين ألف. فهمتم؟ هنا بقى المانعون قالوا والورقة لا تنزل منزلة النقود، هذا الفروق الفقهية بقى هنا، والورقة لا تنزل منزلة النقود. يبقى حصل منه صرف ونقل وحوالة دون التقابض في المجلس. يبقى المنع الأول في هذا الباب حصل صرف بدون قبض، حصل نسيئة، وقع الربا، يبقى لا يجوز، يبقى لا يجوز، وما يترتب على ما لا يجوز لا يجوز، والأجر على ذلك لا تجوز في هذا الباب. هذا عند من قال بأنه لا ينزل، ماشي. ومن قال بأن الإيصال أو الشيك ينزل منزلة المال، قال إذن المعاملة الأولى نجحت بأمان، لا الصرف في جنسين اتفق في العلة، تمت بتوفق بوجوب توفر الشرط وهو التقابض. ما لازم ايه؟ يعني ايه شيخ تاريخه؟ لا، هو شيك يكون مقبول الدفع، نعم بيكون شيك مقبول الدفع. انا اقول لك المحاذير، الذين قالوا بالشيك قالوا هذا ليس بمال، حقيقه ليس بمال الشيك، ليس بمال، طيب. والذين قالوا بانه يصح وسند، طبعا فسندات ورقيه، قالوا يصح قالوا نزل الشيك منزلة المال بإيش؟ بأمور بشروط ثلاثة. الشرط الأول يصح التقاضي به وقوة الصرف موجودة في أي وقت يريد يصرفه يصرفه. وهو مكتوب عليه نفس العملة كالسفتاج يعني. مكتوب عليه نفس العملة في هذا الباب. فقالوا ينزل منزلة المال. فمن قال ينزل منزلة المال قال بجواز التحويلات. من قال لا ينزل منزلة المال قال لا لا تجوز التحويلات. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على ما أذكر لم أكن وهما أنه يعني أنزل الشيك الذي يقاضى به وأنه أيضا مدفوع القيمة أنه أنزله منزلة المال لأنه في ثمرته يستطيع أن ينفقه يستطيع أن يقاضي به عند التنازع ويكون يعني ينزل منزلة المال. أنا أدين الله بأنه لا ينزل منزلة المال ليس مالا حتى في الأعراف أنه ليس مالا هو سند لحفظ الحق واستجلاب المال لكنه ليس مالا. فكل التحولات التي تحدث هنا تحولات فيها ما فيها من المأخذ أن الصرف مختل الشرط. صرف نسيئة قال لا تبيع منها غائبا بناجز وقال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا ولم يحدث اليد بيد ما في يد بيد. فهمتم؟
عمل التحويل على حساب لو أنا قبض
الدولار لا هو أنا بقول صحتها أن يعطيه دولار ويقول سلم هناك دولار لا تصح إلا أن يعطيه دولار ويسلم هناك دولار. يبقى احنا خرجنا من العملية الأولى التي هي أصعب عملية وهي مسألة الصرف. صارت المسألة هنا حوالة ووكالة فهو صار وكيلا في القبض ثم عمل عملية بعد وكالة القبض عمل عملية إيش؟ الحوالة حول طيب وذهب الآخر فقبض منه وينتهي الموضوع أخذ الأجرة على الوكالة وأخذ الأجرة على الوكالة وأخذ الأجرة على الوكالة. يبقى معنى ذلك هذا التحويل وأخذ الأجرة على الوكالة صحت بأنه لا صرف لأن منتهى الضغط في هذا الباب الصرف منتهى الحرمة في هذا الباب الصرف ولا صرف. فأخذ الألف وبعثها وأعطاها للرجل الآخر في البلد الأخرى ألفا. هذا أثر الفرق الفقهي بين أن نقول الشيك نزل منزلة المال أو لم ينزل منزلة المال في اختلاف العلماء. فمن قال لا فارق بين الشيك وبين المال قال صحة المعاملة وحصل القبض ويكون المال مدفوع مال مدفوع على الوكالة وهناك عملية التحويل التي تحدث منه. من قال هناك فارق بين الشيك وبين المال بأنه سند قال هذا الفارق بين السند وبين المال أثر فقهيا على المعاملة فقلنا هذا صرف ناقص شرط. هذا صرف ناقص شرط والشرط هو التقابض في هذا الباب. فإذا الفروق الفقهية التي بين يعني المعاملات تؤثر جدا في الاختلاف الفقهي بين العلماء. من ذلك أيضا في السلم والاستصناع لو دخلنا فيه أيضا هناك فروق بين السلم والاستصناع. فقال العلماء وهم الحنفية قالوا أخونا الفاضل محمد بيقول القانون لا يفرق بين الشيك والمال شوف هنا قالوا الشيك لو ضاع منك ها لا يستطيع استعماله أحد خلافا ليه المال ده فارق جوهره الآن إنه لو ضاع ووضع في يدي ليس للمكتوب عليه اسمه هيستفيد منه. طيب لو ضاع الألف جنيه ضاعت ده لو البطة خدتها هتستفيد منه فالحاصل هذا فرق جوهره الآن بين الشيك وبين المال. فحقيقة الأمر أن الشيك لا ينزل منزلة المال فأثر فقهيا في المسألة. السلم والاستصناع يرى الحنفية وهو ترجيح ابن تيمية أن الاصطناع ليس سلما، هناك فوارق بين الاصطناع والسلم. ويقولون السلم يعني أقرب إلى الإجارة من الاصطناع، أقرب إلى الإجارة منه إلى السلم. لا، الإشكال الحنفية جعلوه عقدا مستقلا. وكيفية الاستصناع، ما هو كيفية الاستصناع؟ أنك تأتي لشيء غير موجود تستصنعه، تطلبه منه، طيب، ويعطيك هو المواصفات ويعطيك التوقيت، وأنت تنجم له المال، تعطيه مقدمة بعد ذلك. وده اللي بيحدث جدا عندنا جدا في إيش؟ في البنايات والموبيليات، صح، وكل ذلك تطلع في، يعني هو يعطيك الرسم الهندسي، تنظر ترى وتقول أريد هذا الحال أو هذا الباء، هذا المقطع، فيقول لك هي ب120، ولأنني لسه ما بنيت، لسه ما طلعت، أنا بيع لك ب90. المصانع بأسرها غير موجود، بيكون في بلاد أخرى، ويأتي يتكلم معه في ذلك، فيعطيه المقدمة وينجم له المال على التوقيت، يأتيه على الوصف فيأخذ، إذا طابق الوصف أخذه في ذلك، مفهوم؟ فقال العلماء في هذا الباب إن كان فهذا يصح، لأنه ده طلب الصنعة، طلب الصنعة كالإجارة، فيعطيه المال في هذا الباب، يدخل فيها على الجواز على كالإجارة. فقالوا والاستصناع يصح، يبقى شراء الشقق على التي على الرسم الهندسي ما بنيت صحيحة، وأنه ينجم له المال يعني قصته. وده أنت تجد الآن في كثير من الكومباوند اللي بيعملوه الناس نفس الأمر في هذا الباب، والأراضي اللي بتاخدها أيضا، وحتى الإسكان اللي بيشارك فيه، ده في الإسكان لا يعرف الأرض اللي هو هيكون عليها، حتى بيدفع ولا يعرف الأرض اللي يكون عليها، ها؟ ما يعرف، بقول لك ما يعرف الأرض اللي عليها البيت، مش عارف تقولي الدور إيه، ده هو مش عارف الأرض أصلا عليها البيت. طيب، فهؤلاء توسعوا جدا، قالوا الاستصناع يفارق السلم، فإذا حكمه غير حكم السلم، تغيرت الأحكام، يجوز فيه أن تعطي مقدم ثم تقسط وتنجم حتى يأتي التوقيت وتأخذ. هذا ما قاله الذين، وطبعا الحنفية لما قالوا بذلك قالوا كلاما عجيبا، قالوا أبو حنيفة قال والاستصناع عقد غير ملزم. شوف، لأنه طبعا لأن الاصطناع فيه غرر كبير جدا، غرر، فقال والاصطناع عقد غير ملزم. شوفوا بقى المآسي اللي تحدث لما يكون عقد غير ملزم. ما الذي يحدث؟ اشتريت، انت قلت له هذه الأرض، نعم أنا أبني عليها فيلا، الفيلا بكذا، اشتريت الفيلا والرجع قريل أعطاك ثمنا معينا، وانت أعطيته المقدم أيضا في هذا الباب، الفيلا حليت، والمنطقة أتوا لها اصطناع لمول كبير سيجمع كل كابر الناس والأغنياء، فانتعشت المنطقة بالضبط عندنا كسموحة، سموحة عند الترع، دي مش سموحة بحال من الأحوال، دي ملهاش دعوة بسموحة بحال من الأحوال، أو خلف القطار. لكن إيش اللي حدث؟ مولات اتبنت، حدائق أو شوف ما اسمها، ملاهي دخلت، رفعت المكان رفعة عظيمة جدا في هذا الباب، أشكال. فالشقة كنت تأخذها بكام؟ ب100,000 ولا كام؟ ولا أنا جاهل، كنت ما تأخذها، يعني ما كانش في حد بيأخذ، الآن بتدفع عليها ملايين لتأخذ هذه، ملايين في هذا الباب. فالرجل لما بنى له الفيلا، الشوارع عندما وضعت فيها هذه الرواج الكبير للتجارة، الفيلا اللي ب5 مليون صارت ب40 مليون أو ب100 مليون. فطبعا الرجل جاي على وله في كل قلبه انشراح، لأنه داخل على الفيلا وجاب عيلته وعيلة العيلة عشان يشاهدوا الفيلا. فالرجل وقف له من أول الباب، قال السلام عليك، بارك الله فيك، مالك؟ والعقد هو قطع العقد أمامه، أنا مش ملزم لك بشيء، أنا بعت الفيلا لفلان فلان. هو كلام الاستصناع هو ده في هذا الباب، ده معناه دي ثمرة أنه غير ملزم. بص إيش يفعل بقى هنا؟ غير ملزم أضرار. فساد ذات البين، شدة وحدة أعظم مما تكون، صحيح. فلذلك قالوا أن الاستصناع عقد مستقل، لكن العيب هو عدم الإلزام. محمد الحسن الشيباني وأبو يوسف إذا ما كن مهما قالوا بلزومي، قالوا بلزومي في هذا الباب، أو أبو يوسف قال بلزومي، فهو قال بلزوم الاستصناع في هذا الباب ليدفع هذا الضرر. الجمهور قالوا له تذهبون تجيئون، الاستصناع بيعه إيه؟ بيعه معدوم، والسلم بيعه معدوم، فالاستصناع سلم، والسلم حتى يصح له شروط، من أسلم فليسلم فيه كان معه وأجل المعلوم. نعم. فقال بهذا الباب أن الشروط لابد أنها تكون معلومة. الأمر الثاني أن يكون الدفع كلية، أن يدفع كل ماله، أن يدفع كل ماله. فإذا دفع كل المال يأتي على التوقيت مع مطابقة الأوصاف أو المواصفات فيصح العقد. طيب، فقال العلماء هنا الاستصناع سلم لكنه ناقص الشروط، فجعلوا الاستصناع سلم بلا فرق. لا، أنا أقول على الترتيب، قالوا الاستصناع سلم، فإن كان سلما وجب أن تتوفر عليه الشروط، شروط السلم. يعني طالما الاستصناع سلم يبقى إذن هما على عقد واحد، فلا بد الشروط التي تتوفر في السلم تتوفر في الاستصناع. فقالوا إذا الاستصناع سلم ناقص الشروط، فإذا كان الاستصناع سلم ناقص الشروط إذن هو يلحق بالسلم لأنه لا فارق. شوف هنا لا فارق، فلما لا فارق أعطوه حكم السلم، فلما أعطوه حكم السلم قال السلم يصح بالشروط لا يصح باختلال الشروط، فاختل الشروط فلا صح، يبقى لا صح شراء الشقة التي لم تبنى، لا يصح شراء المكان المصانع الغير موجود لأنه بيع غائب وبيع معدوم، وبيع المعدوم فيه الغرر، والغرر يزيد باختلال الشروط، والغرر يزيد باختلال الشروط. فقال الجمهور بأن الاستصناع باطل لأنه لا فرق بينه وبين السلم. فلما أزالوا الفروق بينه وبين السلم، لما أزالوا الفروق بينه وبين السلم قالوا الحكم واحد، لابد نتوفر فيه الشروط. الأحناف أو الحنفية قالوا لا، هناك فوارق. طيب ممكن أحد يأتيني بالفوارق بين السلم والاستصناع؟ مش الفوارق. الجمهور أذابوا الفوارق، قالوا السلم بيع معدوم، الاستصناع ها بيع موجود، بيع معدوم، اتفق صح كده. السلم لا يصح إلا بالوصف المماثل لما سيكون. الاستصناع نفس الأمر، بيستصنع صنعة على نفس الوصف المماثل، فما في فارق بين السلم والاستصناع. الذين قالوا بأن الاستصناع يصح قالوا هناك فارق، والفارق الوحيد عندهم هو ده منجم، ده ثمر في الشروط التي لابد أن تتوفر. أيوة السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. في شيء في الزوم الدكاترة، في شيء عندك؟ علي صوتك. طيب
كيفية الاستصناع هو عيبني، ثم هذا هو ولا كيف؟ أنا ما عرفت
الاستصناع. طلب الصنعة معدومة، مثله عندنا، أنا مثلت في مصر، أرجو أن تكون أنت يعني تصورت الرجل بيبيع الشقة قبل أن يبنيها. يعني هو أخذ أرض ليبني بناية إلى 10 أدوار مثلا، طيب، فبيبيع البناية بأسرها وهي لسه مش موجودة، حتى خط الأعمدة اللي هيبنى عليها غير موجود، فهو بيبيعها على أساس أنها استصناع، فهو بيع معدوم،
يبيعها بعد ما ينتهي.
لا لا لا، يبيعها قبل أن يبتدي،
يسلمها، يأخذ المال بعد ذلك يصنعه في مدة معلومة.
ممتاز، ويسلمها على الوصف الذي بينهم اللي هو الرسم. نعم، هذا
يوجد في كثير من البدع. إذن يعني هذا مع السلم هل يطابق أم لا؟
لا، ما يطابق. هذا سلم ناقص الشروط، لأنه بيع معدوم، فلا بد له من شروط. الشرط الأول الوصف المماثل، الوصف والتوقيت والكيل والوزن، المماثل الوصف الدقيق في هذا الباب، ولا بد من دفع المال كلية. وكان ابن عباس قال كانوا يتبايعون بذلك، فكانوا يعطون المال ويأخذون التمر على التوقيت الذي كان بينهم.
طيب إذا وصف هذا كذا، مقاسه كذا كذا، الغرفة وحدها كذا، إذا وصف هذا،
إذا وصف هذا، ما هذا، هذا سلم. شوف المسألة فيها قولان. قول يقول بأن هذا الاستصناع سلم ناقص الشروط فهو باطل، لأنه ما دفعش المال كلية. وطبعا لو كل واحد في البناية دفع المال كلية، الرجل هيروح يبنيها في السرية في جزر القمر، في القمر، مش هيبنيها بقى في مكانها، لأنه أخذ المال، انتهى أمر، مفهوم؟ فلذلك هم يقولون لا، يأخذ مقدما منجما. فعند الأخذ منجما الجمهور يقولون هذا باطل، لأن في فرق فقهي هنا بين ما في فرق فقهي بين إصناع والسلم. هو بيع معدوم وتقديم المال، فلا بد أن يقدم المال كلية. طيب، وعند الموعد يستلم، إن خرم الوصف له تخيير الفسخ. إذا قلنا بقول الحنفية في الاستصناع، يقول يجوز أن يعطيه منجما طلب صنع هذا، فقالوا ده فارق، ولأنه قالوا الاستصناع عقد مستجد مستقل. وأجمع العلماء على جواز هذا الذي زعموه، وهذا ليس صحيح. أمين أبا أنس رضي الله عنك. نعم، ظهرت إليك يا دكتور؟ طيب، يعني ظهرت عندك. طيب، جزاك الله خير. فنقول هنا، من قال بالفارق الفقهي قال بالجواز، من قال بعدم الفارق، وأنا أدين الله بأنه بعدم الفارق الفقهي بين السلم والاستصناع. ما في أي فروق فقهية بينهما. لذلك الاستصناع كله باطل، لأنه اختل به الشرط. قد نقول أيضا في عقود النكاح والطلاق، الطلاق بالكتابة والطلاق بالقول، الجمهور يرون بأن من قال لزوجته أنت طالق قد وقع الطلاق، من أرسل إليها على الأيباد أو الهاتف الآيفون، فأرسل رسالة قال حبيبتي أشكر لك السنين التي عشناها معك أنت طالق، لا أخونا الفاضل بيقول لك أنت بتدفع رسوم الحج والعمرة قبل أن تحج، هل هذا باطل؟ ده المشكلة الكبرى. الرجل الطيب الذي له ما له من بيقول أنتم ما نفعتوش الأمة في شيء، ما بنتوش ليه البنايات، ما طلعتوش ليه الهواتف، فهل نسيب إجابته الآن؟ مش هتفيد في شيء الآن. فأقول هنا هذه المشكلة الكبيرة في هذا الباب. أرسل إليها أنت طالق، قال لها أنت طالق. طيب، فهناك من يوقع الطلاق ويقول لا فرق بين أن يرسل إليها رسالة أنت طالق أو يقول لها أنت طالق، لأنه طلاق، ويقع تحت قول الله تعالى الطلاق مرتان، فيمسك معروف أو تسريح بإحسان. فقال علماؤنا، يعني الشافعية يقولون يخالفون بذلك، يرون فرق بين الكتابة وبين، وهذا قول جماهير العلم، يرون فرقا بين الكتابة والتلفظ بالطلاق. التلفظ بالطلاق وقع تحت الآية صريحة، أما الكتابة فقالوا الكتابة تحتمل احتمالات. إيش الاحتمالات؟ أخطأ في الكتابة. نعم، أخطأ في الكتابة، يعني يريد يقول أنت حبيبتي يعني كالطارق الذي يطرق بالليل فرحا وطربا، فقال أنت حبيبتي الطالق. نعم، احتمال وارد وغير وارد. وهو شهر الرجل الطيب طبعا أصحاب
حتى يا دكتور ممكن غيره أخذ جواله وأرسل.
ممتاز هو، والاحتمال هو قاله الآن أخونا الفاضل الدكتور. الدكتور بيقول أحد آخر أخذ الجوال وكتب أنت طالق عشان نكاية فيه. الراجل حسده قال أنت جوزتها هي بعد ما شافه من سنين وده كان بيموت عليها وده بيموت عليها فتزوجتها انت خلاص الحسد. فاخذ التلفون من بجانبي والنفوس النفوس اماره فكتب حبيبتي انت طالق. احتمال وارد وغير وارد، احتمال وارد وغير وارد. احتمال هو بيكتب وبيتذكر الشيك وبيتكلم على مسائل المال والمسألة، جاءت هيجة في رأسي لا ينتوي شيئا يريد شيئا، كتب طلاق 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 طلاق، وبعد كده عدلها ايه طلاق دي انت طالق 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 مثلا، او هو غلب على عقل، رجل بيزول عقله في وقت وبينتبه في وقت وعند الكتابة ممكن يحدث له في صدر ما يحدث. كل هذه احتمالات. اخونا ابو بكر بقى اخترع لنا اختراع صهاجي كبير، قال ممكن بيجرب الخط هو بيجرب هاي نعم هو قال تنبؤ نصير قلب ذلك ارسلت، هو كان بيرسلها لمثلا لا مش ورد خلاص بقى يقع نفس المشكلة. في اخ عمي عنده تليفون ما بيعرفش يكتب، قال له امرأتي خلاص استحالت العيش بيننا ماذا أكتب لها حتى أطلقها؟ فقال تكتب لها أنت طالق، فقال اكتب لي وارسل لي رسالة أرسلها لزوجتي فتقرأها بأنها طالق لأنه ما عرفش يكتب أمي. فقال له طيب، قال يعني أنت قد أحسنت إلي وأنت طالق، فبعثها لصاحبي. اختلف الأمر وبيبعث وجد صورة امرأته أمامه انشغل بها يحبها أن بعث لها الرسالة. هل ده احتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد، كل هذه احتمالات واردة. فهنا العلماء قالوا بالفروق الفقهية هذه طلاق الكتابة لا يقع، يراجع فيه الذي كتب، فطلاق يقع بنيته، يقول نعم كتبت لها وانتهيت الطلاق، نقول وقع الطلاق. إنما كتبت هكذا كتبت، قلنا الاحتمالات تعتريها. والقاعدة عند العلماء الكنايات لابد لها من النيات لا تقع صراحة. أما ابن حزم فقال أما القلم فهو أحد لسانين، فمن كتب لزوجته أنت طالق تساوي أنت طالق، فجعل القلم لسانا فأذاب الفرق الفقهي، والجمهور ما أذاب الفرق الفقهي، فاختلفت الأحكام بذلك. وأنا مع من يقول بأن
أهل الصوت أيضا داخلا ذلك مثل الواتساب.
كيف؟ حتى في الصوت، حتى لو أرسل لها رسالة صوتية فيها شيء يدل على أن ده مش صوته، نقول التقلق. يعني لازم التأكد أنه هو الذي بعث الرسالة الصوتية، لكن الرسالة الكتابية خلاص دي كناية. أما تأكدنا أن الرسالة الصوتية قال لها أنت طالق وقع الطلاق، يقع الطلاق. وأنا أدين الله كما قلت أن الكتابة لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، ينتوي ذلك لقطع الاحتمالات في هذا الباب فيقع في النية. نعم. والله كلامك معقول أستاذ محمود ولا محمد الآن. نعم، لو وضع الشروط الفقهاء يبقى ده اجتهاد يصيب ويخطئ، أنا معك في ذلك صح. إنما شروط البيع النبي صلى الله عليه وسلم وضعها، أكثر شروط البيع وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. نعم. أقول إخوتي الكرام أيضا من ذلك عشان نسرع، على أنه هناك في درس ثاني وبعد كده في دروس بر هناك يلا الله ييسر. بس خلينا بس في شيء في الطلاق عندك. تفضل. لا اتصل وقال لها انت طارق يضرب نار على انها فاتت وخلصت راحت ماتت انتهى الموضوع. الجني بقى الاحتمال ان الجني يجي، هو ده عنده جني يجيبه لك والجن ياخذ منه التلفون ويقول لمراته انت تارخي. الجن يتكلم على لسانه، ولو الجن بيتكلم على لسانه يبقى هذا الرجل مغلوب على ارادته فطلاقه لا يقع. واحد تاني اخذ تلفونه قال لا انت طالق، قلت لك امراته هتميز صوته ولا مش هتميز صوته؟ لا يقع الطلاق.
هقول كده لو دخل الاسلام، هقول لو دخل الاسلام ولا تلفظ بالشهاده كل الحال هنا
شفت. ازاي يعني؟
يعني هو يا شيخنا كتب رساله، ارسل رساله يا شيخنا، ارسل
رساله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول
الله. دخل الاسلام ولا تلفظ بالشهاده؟ يعني سواء يدخل الاسلام ولا تلفظ مش نفس المثل
كتب. يعني هو كتب اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله.
نعم، ولا يتلفظ بها.
لا هنا لما كتب هنا بقى المساله مساله تختلف وتفترق، وضوابط الشرع موجوده. احنا بنقول الاسلام متشوف لاسلام المسلمين، وادنى شيء يكون به مسلم يقول هو مسلم. لذلك المنافق احنا عارفين انه منافق واقبلنا اسلامه لان الاسلام متشوف لاسلام المسلمين. اما ضابط الطلاق فقد جاء الشرع بضوابطه. فهمتم؟ طيب انا سامحوني اخواننا الدكاتره، عندي مسالتان ما اريد اطيل فيهما لانه عندي درس بعد ذلك. السرقه وجحد العاريه، السرقه وجحد العاريه، هل يتفقان يفترقان؟ هذا ايضا من الفروق الفقهيه التي اثرت على العلماء وجعلت الخلاف الفقهي. امراه سرقت نصابا وامراه اخذت عاريه نصابا، فجاءت التي اخذت العاريه جحدت بها، هل هي سرقت في حقيقه الامر انها جاحده للعاريه، صحيح ولا لا؟ فأشوف هنا الآن الحكم الفقهي في هذا الباب. العلماء من سوى بين جحود العارية وبين السرقة، لأنه قال لا يفرق، هو أخذ نصابا هو الآن أخذه، ويعني غفل صاحبه استغفله، والسرقة فيها استغفال، صحيح ولا لا؟ غفل صاحبه فأخذ العارية فجحدها استغفاله الآن، جحده وقال ما عندي تحايل على ذلك ليأخذ المال. والثاني استغفله على نومة فذهب أخذ المال من حرز فأخذه نصابا. شوف وجه الشبه ولا ما؟ أنا ليش وصفت هذا الوصف؟ لتعلم أن في الوصف إيش تشابه، يعني يبقى ده وجه اتفاقه الآن، استغفال بوجه اتفاق. فالذي نظر إلى هذا الاتفاق قال لا فرق بين الجاحد وبين السارق، كلاهما يقطع. وطبعا استدل على ذلك بالمرأة القرشية التي المخزومية التي سرقت، التي جحدت، ما سرقت هي جحدت بالعارية، صحيح؟ ها كانت تجحد متاع المتاع، فجاء قالوا أهم قريش أمرها، فقام لا أهم قريش أمرها هو الذي كان أهمه، أهم قريش أمرها، فلما أهم قريش أمرها قالوا من يشفع لنا؟ فقال بص ماجد عايز يفصل الخطاب مع احمد اسماعيل، وهو المفروض يكون الولد ده فين؟ المفروض يكون فين؟ ده في اصول دين، يعني مش عارف الفعل من المفعول، حموت والله يا ابيض. احمد سعيد مش عايزين نقول احمد سعيد، يبقى ده كمان بقى يبقى تبقى قوم لا قم لا تسامحه. طب قول لي بقى الان كيف تكون هي؟ ها؟ طيب فالحاصل انه لما حدث ذلك قالوا من يشفع لنا؟ قال اسامه، فجاء اسامه فشفع، فقال السلام اتشفع في حد من حدود الله؟ لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، انما اهلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الضعيف اقام الحد، واذا سرق فيهم الشريف تركوه. لما قال ذلك هنا أحمد قال بأن جحد العارية لا يفارق السرقة، ولأن النبي أمر بقطع يد المرأة، والمرأة كانت جاحدة، المرأة كانت جاحدة. جاء العلماء فقد قالوا، الله يحفظكم جميعا، فقد قالوا، قال الجمهور لا، الجحود غير السرقة، ولا تقطع يد الجاحد، لأن الجاحد أخذ برضا المعطي. فهمتم؟ فأتوا بفرق فقهي هنا، قالوا الجاحد أخذ المال برضا المعطي اللي هو المسروق منه المال، لأنه المعطي هو الذي أعطاه، فكان فارقا. فكان فرق هو فرق واضح هو الآن. قالوا والفروق تختلف بها الأحوال فتختلف الأحكام. الفروق تختلف بها الأحوال فتختلف بها الأحكام. انت ابني ما كتبتش ايه الدرس اللي انا لصحابة الجامعة؟ ها؟ طب ايه؟ منتبه. اذكر شوية اتوني اللي يدخل يقول لي يا جماعة قولوا لي الدرس ايه؟ فبقول لك كاتب ولا مش كاتب؟ اه صح. كان لازم اسق فيه اولا قبل ما اسق فيه. صعب. وما رنتش اه شوف ما رنتش. فاذا نقول هنا السرقة الجمهور وجدوا فارقا مبينا او ظاهرا بين السرقة وبين الجحود وقالوا لا قطع في الجحود. فاول الحديث على انه جاءت روايات انها سرقت. أول اللفظة بهذا الباب أنها جاءت رواية أنها كانت تجحد وتسرق. فكان القطع على السرقة لا على الجحود لوجود الفارق الفقهي، وهذا الراجح الصحيح. لوجود الفارق الفقهي وهذا الراجح الصحيح. اللهم أمين. أدعو الله عنكم جميعا. فإذا رأيتم كيف الفرق الفقهي يكون أنا أعطيت محاضرة قبل ذلك الفروق غير المؤثرة، لأنه قد يكون في فروق مؤثرة وفروق غير مؤثرة، لكن هذه فروق مؤثرة على أساس الجامع والمانع الذي يعطيك الإشاء. ودي أيضا هذه بناء الملكة من القواعد الفقهية التي تبني الملكة في هذا الباب، أنك تعرف كيف الفروق الفقهية التي تفرق لك في الأحوال ثم تفترق الأحكام بسبب فرقة الأحوال. نعم أنتهي من هذا. ما أعلم عن الدكاترة ولا أنا بالله الدكاترة أسهم المبتدئين. بالله اللهم إن شاء الله الله يحفظهم يا رب. طيب طلاق الغضبان. طلاق الغضبان له مراتب. أول الغضب، آخر الغضب، توسط الغضب. أول الغضب اتفق العلماء على أن الطلاق يقع، لأن مش ممكن واحد عاود يبتسم ويأتي بالهدايا والورد الأحمر ويقبل الرأس يقول لها أنت طارق حبيبتي الطلقة الأولى خذي الوردة دي والوردة الثانية للطلقة، مش ممكن. فهو لابد يكون في غضب. أول الغضب الطلاق يقع، آخر الغضب الطلاق يقع، لأن آخر الغضب معناها إزالة العقل تماما، إزالة الإرادة تماما. الأول يقع، الثاني لا يقع، باتفاق الوسط رضي الله عنه. الوسط تبون الوسط في هذا الباب أنه غضب لكنه العقل ما زال معه والإرادة متوفرة، لكن في غضب ممكن يكسر، ممكن يسب يضرب. طيب فهنا العلماء وجدوا، شوف الفروق الفقهية هنتكلم فيها كيف عشان تفهم. العلماء هنا اختلفوا في تردد الانطباق، اختلف تردد الانطباق هو الآن بين أول وآخر، بين أول غضب وآخر غضب، أين تضعه؟ إن وضعته في الأول قد يقع الطلاق، صح؟ إن وضعته في الآخر لا يقع الطلاق. تردد الأمر هنا، فالجماهير قالوا لا فرق بينه وبين الأول. طب ليش لا فرق؟ فين الاتفاق؟ ممتاز، وجود العقل والإرادة في الاثنين هذا اتفاقه الآن، وجود العقل والإرادة في الاثنين هذا اتفاق عليكم السلام عليكم. طيب بالنسبة لذاهب العقل الفارق ظهر، هذا مغلوب على إرادته، هذا ذاهب العقل مغلوب على إرادته. كل ما تذكروا يا رجل لما كسرت الزجاج هذا تعبنا فيه لغاية ما ذهبنا للمنصورة، المنصورة فيها زجاج تواه الحمد لله، تعبنا حتى ذهبنا للمنصورة أتينا بهذا الزجاج، كيف كسرته؟ بعد ما هذا قال أنا ما كسرت شيء، تتهموني بشيء انا ما فعلتوش. يا ابن الحلال انت كسرت وكسرت دماغ مراتك. مرات استغفر الله فين هي؟ ايه اللي حصل؟ لا يتذكر شيئا، لا يتذكر شيئا، يبقى غلب على عقلي. طيب يبقى اذا غلب على عقلي لا اراده. فقالوا الفرق بين الوسط وبين الاخر، قالوا هنا عندنا فروق فقهيه، والفرق هنا هذا ذاهب العقل مغلوب الاراده، وهذا حاضر العقل تام الاراده، او قل ناقص الاراده، لانه حق الغضب يجعله في زلزله، ناقص الاراده. فمن قال، وهذا قول الجمهور، من قال بالفارق قال اذا يختلف الحكم. المغلق طبعا كلهم ينزلون تحت قول سلام لا طلاق في اغلاق، لا طلاق في اغلاق. فقالوا اما الاخير طلاق لا يقع لوجود الاغلاق، والاغلاق معناها الاطباق، الاغلاق معناها الاطباق. قالوا والغضب المتوسط الحق حاضر وان كان ناقصا، والاراده حاضره وان كانت ناقصه، يبقى المعيار في معيار النقص. ان زاد فهو مع الاول، وان لم يزد فهو مع الاخر، ولم يزد فهو مع الاول. فلذلك قالوا طلاق متوسط الغضب يقع. طب ايه بقى متوسط الغضب؟ سبها، ضربها، وقف قال انا كيف احتملك، انت طلق، فيقع الطلاق. مفهوم؟ اما ابن تيمية وابن القيم ينتصران لهذا، يقولان اما قال النبي لا طلاق في اغلاق؟ قلنا بلى. قال والغضب المتوسط فيه اغلاق ولا لا؟ قلنا نعم فيه اغلاق. مش عارف ايه هو، ما بيتشحنش، ما بيتشحنش، هو على نهاية الشحن بسرعة وسمان، ما بيتشحنش. انت بتبص ليه؟ بقولك ما بيتشحنش. هو للنهار مش فالح، نقول ما يغير في العين دي ويحط في العين دي، يغير في العين دي، هو ده اللي بيعمل كل اللي بيعمل العين دي وقال دي وما كم له؟ كم له ده؟ لا ماجد، ما قلت لك بيقرأ القرآن في التفسير، التفسير انتهى، وماجد قد يعني شنف أذاننا بقراءتك والله. سبحان الله. فإذا من قال، قالوا فيها إغلاق، قلنا فيها إغلاق، لكن نقول له في المراجعة نعم فيها إغلاق. ما نوع الإغلاق اللي فيه؟ إغلاق يصل إلى 20% 30%، قال نعم، قلنا هذا كلا شيء، لأننا الحكم فيه على الغالب. فنقول يبقى إذن الفارق بوجود العقل والإرادة فارق فقهي مؤثر، فاختلفت الأحكام. قال الجمهور الطلاق لا يقع في تمام الإغلاق بالإطباق، لا إرادة، لا تذكر، لا عقل، أي شيء فيه إغلاق يقع بالطلاق، لأن الإرادة موجودة، الإرادة موجودة. يعني نقف عند هذه، ولو الدكاترة عندهم بتعمين، الدكاترة عندهم أسئلة يتفضلوا، ونسأل الله ينفع بذلك. الراجع الطلاق في الإغلاق هو الإطباق، الطلاق في الإغلاق هو طلاق الإطباق. ها، طالما يقول، يعني يقول أنني ما أتذكر، فعلت أشياء تذكرت بعضها ولم أتذكر بعض، لا يقع، لأنه معناها أنه قد ذهب عقله حقا، وأن التردد اللي بيننا كان علو إيش؟ سلب الإرادة 70% 80%، والحكم الغالب. الوسط لا يقع به الطلاق، يقع به الطلاق. الدكاترة لو في أسئلة تفضلوا. ما عن شرط؟ طبعا إن زاد في الغضب، كلما يزيد النسبة كلما يحقق مسألة وقوع الطلاق. الدكاترة لو عندهم أسئلة يتفضلوا.
شيخنا بس أنا بالنسبة لا طلاق في إغلاق درجة من رواه
لا طلاق في الإغلاق في سنة أبو داود أعتقد أو سنة النسائي حسنه الألباني أو صححه الألباني.
طيب إذا صحح الآن هو مع المقاس غير منضبط كيف مع قياس
لا منضبط منضبط إحنا عندنا إغلاق معناها إطباق على العقل كلما ذكرته بما فعل لا يتذكر كلما قلته أنت قلت كذا وكذا يقول لما قلت نعم
الآن نعيد إليه يعني مثلا إذا قال أحد مثلا غير ورع لا يخاف الله مثلا يقول أنا ما طلع أنا كنت قطبة
خلاص خلاص احنا اسمعني ولعل بعضكم ألحن بحجتي نحن ما لنا إلا الظاهر وحسابه على ربه جل في علاه المهم الوصف ينطبق وصلت إلى حضرتك ولا ما وصلت
وصلت الحمد لله لكن بس غير أنه أكله إلى
طبعا أكله لنياته يعني اسمعني العلماء في الفروع الفقهية يقولون إذا, إذا, إذا طلق المرأة فادعت أنه طلقها فقال لم أطلقها طيب قال القول قوله القول قوله
بعضهم يقول طلاق السكران
هذا كان هدفا لنا أيضا طلاق السكران لا يقع لا طلاق السكران لا يقع
من قال أنه يقع
من قال أنه يقع قال تسبب في ذهاب عقلي فيترتب عليه ما تسبب فيه
وإذن هذا لماذا قال لماذا يتسبب بالغضب
الغضب ما تسبب نفذته يا رجل ثبته شتمته قامت فصفعته هو لا تسبب ولا شيء رجل لا بي ولا عليه جالس كالأرنب في البيت مرتاح ناعم الملمس فجاءت المرأة فأغضبت كل أتت بكل شتيم في رأسه فأغضبته غضبا شديدا فغضب هو ما فيش سبب منه الآن نعم هو جالس رضي الله عنك أحسن الله لك ماشي يا نصير تفضل قلت لك ننظر لو تذكر انه ضرب وطلق وبعد كده ذهب عن عقلي يقع الطلاق لو قال ضرب وبعدين ذهب العقل فابتدى الامر يسور ومش مركز في اي شيء لا يقع الطلاق هو الآن لو قال أنا ضربت وطلقت وشاعر بهذا بعد كده ما شعرت بشيء طلق وقع لو قال ضربت وبعد ذلك الهيجان في رأسي ما استطيع أتصور ما أتذكر شيء أقول له طلق لا يقع الطلاق المسحور له طريقان مسحور لكنه يتحكم في عقل مسحور لا يتحكم في عقل في مسحور اصلا خلاص السحر قد اطبق عليه في هذه الحاله الطلاق لا يقع وده نادر شويه نادر النبي سحر وكان يرى انه ياتي اهله ولا ياتي اهله النبي سحر وقد يرى انه اتى اهله ولم ياتي اهله ومع ذلك كان العقل حاضر في هذا الباب او الاخ قال اذا طلاق المريض النفسي ايضا هذا له تفصيل الطريق ان المريض النفسي ننظر تاثر الامر فجعل كانفصام في الشخصيه كعدم يعني استطاعت التحكم كالوسوسه العظيمه تؤثر عليه هذا طلاق لا يقع قولا واحدا ولو طلق الف مره الرجل بيكلمني يا رجل بيقول انا بقول لا لو رحت فسكت فاخفت فيبقى انا علقت الطلاق وقعت الطلاق والله يا اخ قلت له شوف انا اقسم باي اي يمين ترضى به اقسم لك انك لو قلت لها طلق صريحا مش هتقع الطلاق والله انا فهمت خلاص شخصيتي قلت له والله لو قلت لها انت طالق صريحا لا يقع الطلاق المشكله يا شيخ يهلكون انفسهم وهم لا يدرون لو ايه والطبيب طبعا ميزان في هذا الباب ادويه اللي بيديها له عمل ايه العمل عند مين والله هذا كلام لا يصح. دلوقتي عمد بن البال وشيخ الإسلام تيمية حبيبنا حبيب إلينا في هذه الفتاوى. أعوذ بالله. هو بيقول له، هو سأله تعالى أنت كنت غضبان؟ قال خلاص يا ابن تخلق فقط، بس قطع مشية مساكين. طب ما طب ليه بقى قطع مشية مساكين؟ مش هو ما وقعش عاشت مساكين دي ليه بقى؟ عشان كله يأكل، عشان الكل يأكل ولا إيه بالضبط؟ مشكلة كبيرة جدا وعدم تحليل صحيح. وبعدين ده إدخال فروج على الفروج، ده ضياع ضياع. والكل سينزل تحت من يعني من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيره. نعم شيخ. لا لا والله. طب انظر شوف عملها قال لو ده خلاص كده انتهت الزول. مشكله ده بقى لو كان في الاسانسير وتقفل الاسانسير وبصاله قال لها انت طالق، يبقى الطلاق لا يقع لان في اغلاق بينهم. يا له يا لا الله. وافرض انها صادقة تتدين بقى هنا، تتدين لو كذب وقال لم اطلقها لازم تفارقه، تختلع منه بقى عشان تخرج منه. الطلاق الشفوي يقع بألف مرة يقع. وإيش الطلاق الشفوي؟ ليس فيه سمت حتى نظر حتى نقول الطلاق يقع. يقع من قال بأن الطلاق لا يقع لا يفقه شيئا، هذا ليس بفقه الذي يقول الطلاق الشفوي لا يقع. طب أنا بس أستأذن الدكاترة، عندكم أسئلة؟ هل نستأذن حضراتكم؟ اكتبوا لنا. طيب لو واحد معه معهوش الخط يكتب لنا. وجزاكم الله خيرا، احسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. استاذنكم الان. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.